الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الحديث العظيم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. واستبرأ السين لزيادة التأكيد، أي طلب البراءة لدينه. وفي رواية الإمام أحمد: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ فيه لدينه وعرضه. واللام هنا بمعنى لأجل، أي طلب البراءة من أجل سلامة عرضه ودينه، كما جاء في رواية الترمذي: فمن اتقى الشبهات فقد سلم. وهنا قال استبرأ، وهذا يدل على البراءة، كأن الإنسان قد برئ وشفي من الداء. فالشبهات تعتبر بمثابة المرض الذي يؤثر على دين الإنسان وعلى عرضه، فعلى العاقل أن يحذر من هذه الشبهات. فمن اتقى الشبهات، وجاءت رواية فقد استبرأ بزيادة فقد، فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي هذا أيضا الحث، حث الإنسان على أن يجتنب مواطن التهم، فإنه كما هو محرص على أن يحافظ على دينه مما يشوبه، أيضا هو مطالب بأن يحافظ على عرضه. فلا يتحدث الإنسان بحديث فيه ما فيه مما يقدح في عرضه ثم يقول: لم أرد كذا ولم أرد كذا، أو يكون في مكان به شبهة ويقول: إنما أتيت من أجل كذا وكذا. صحيح أن الإنسان قد يكون في مكان يضطر فيه إلى أن يكون فيه من غير رغبة منه، أو أنه ربما يتحدث بحديث فيكون منه سبق لسان تؤخذ منه كلمة أو ما شابه ذلك مما يكون فيه عيب لعرضه، فيحذر. الأصل أن يحذر وأن يسلم، لكن من كان من أهل الصلاح والخير وكان في موطن أو تكلم بكلام فيه ما يسوء عرضه، فيجب عليه أن يدفع التهمة عن نفسه وأن يبين ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما أتته صفية وهو معتكف فذهب من أجل أن يقلبها إلى البيت، بمعنى أن تعود إلى البيت، فرآهما رجلان من الصحابة رضي الله عنهما فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: يا رسول الله، يعني هل نشك فيك؟ فقال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا، كما في الرواية الأخرى. فهنا بين عليه الصلاة والسلام، لكن يبتعد الإنسان لو قدر فيبين ذلك، لكن ليتنبه. هناك طائفة بزغت في وسائل التواصل تتحدث بالليل وبالنهار، وتكون في مواطن بالليل وبالنهار ليس عن اضطرار، بل قد يكون من رغبة في نفوسهم، ثم إذا ذموا أو أعيب على أحد منهم جلس يبرر. فمثل هذا تبريره ليس في محله. لما؟ لأنها ليست مرة واحدة، ولأنه هو الذي كشف نفسه بتصوير نفسه في ذلك المكان، وليست على وجه المرة والمرتين، بل عدة مرات. ولذلك تجد في وسائل التواصل القدح المستمر، القدح والمستمر، منه قدح في محله، ومنهم من يقدح قدحا ليس في محله، إنما هو الهوى أو ما شابه ذلك. لكن الناس للأسف مع وسائل التواصل وليسوا بقلة للأسف على وجه الكثرة، لم يصونوا دينهم وأعراضهم، وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام العرض بعد الدين، لأنه من الضرورة بمكان. فالإنسان العاقل، لأن هناك ولا سيما مع وسائل التواصل هناك للأسف ولو كانوا كبارا في السن ليسوا بعقلاء، العاقل بل الفطرة إضافة إلى العقل، وقبل ذلك الدين يحث على أن تحفظ عرضك. فلما ذكر العرض بعد الدين دل على أن الإساءة لعرض الإنسان يسوءه في دنياه، كما أن القدح في دينه يسوءه في أخرى، كما أنه أيضا يسوءه في دنياه.
قال: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه.
ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ومن وقع في الشبهات، هنا من شرطية، ومن وقع في الشبهات، قال كراع، جواب الشرط أين هو؟ وأقرب لكم مثالا على الشرطية أو على أداة الشرط: من يذاكر ينجح، من اسم استفهام يذاكر فعل الشرط ينجح جواب الشرط. إذن ومن وقع في الحرام هذا هو فعل الشرط، أين الجواب؟ أين الجواب؟ الجواب محذوف، دلت عليه رواية الدارمي، فالدارمي روى هذا الحديث عن شيخه الذي هو شيخ البخاري هنا أبو نعيم عن أبي زكريا عن الشعبي عن النعمان. فلما ذكر هذا الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جملة وقع في الحرام جواب الشرط لم تذكر هنا، وإنما ذكرت عند الدارمي وذكرت أيضا في صحيح مسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بعض العلماء يقول يمكن أن تكون من هنا ليست شرطية فلا تحتاج إلى جواب، تكون موصولية بمعنى الذي، من وقع في الشبهات يعني الذي وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، فلا نحتاج إلى ذكر جواب الشرط. والقاعدة في اللغة أن الإعراب الذي لا يحصل به تقدير أولى من الإعراب الذي يحتاج فيه إلى تقدير، فكأن القول من أن من موصولية هي أولى باعتبار أنه لا تقدير في الكلام، بخلاف ما لو قلنا من أنها شرطية تحتاج إلى جواب، الجواب وقع في الحرام، نقول نعم هذه القاعدة في محلها، لكن هنا نقول شرطية لأن الروايات الأخرى وضحتها، ولا سيما روايات الدارمي لأنها بنفس السند الذي أخرجه البخاري رحمه الله. ومن وقع في الشبهات كراع، سبحان الله، قال هنا ومن وقع في الشبهات. على كل حال هذه الجملة بعض العلماء قال إنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول الشعبي، من قول الشعبي، إذن هي مدرجة، ولو قيل بهذا القول دل هذا على أن في هذا الحديث مثالا على المدرج في ثنايا الحديث، ليست مدرجة في أول حديث ولا في آخره، إذن في الوسط أو في الثنايا، نقول في الثنايا. ودليل من قال بهذا أن الإسماعيلي لما ذكر سنده ومستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري مهم هذا المستخرج، ولذلك ينقل عنه ابن حجر كثيرا لأن المستخرجات بها فوائد، بها فوائد من حيث السند قد تكون هناك زيادة، من حيث المتن قد تكون هناك زيادة، قد يكون هناك شيء مبهم في الأصول في البخاري أو في صحيح مسلم، تجد أن هناك مستخرجات على الصحيحين، هذه فائدتها. فأخرج بسنده من طريق ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون الذي روى عن الشعبي لا أدري، يقول لا أدري هل هذه من قول الشعبي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا حجة، بل هذه من قوله عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن ابن عون تردد ثم أيضا غيره من الحفاظ الأثبات جزموا بها ورفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال إن بعض الحفاظ لم يذكروها أصلا، فنقول عدم ذكرها لا يستلزم أن نحكم عليها بالإدراج. لما؟ لأن هناك أئمة رووها، فإذا هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعل البخاري رحمه الله لم يذكر جواب الشرط هنا. ما هو جواب الشرط؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كأنه أراد بذلك والعلم عند الله أن يثبت أنها غير مدرجة. فهو لما ذكر ومن وقع في الشبهات كراع، كأنه يقول ما قبل هذا المثل كمثلي مرتبط بما سبق، فلما كان مرتبطا بما سبق فلا يمكن أن يكون هناك إدراج، ولذلك حذف جواب الشرط لتكون الجملة من وقع في الشبهات مرتبطة بجملة كراع يرعى حول الحمى. وقال هنا ومن وقع في الشبهات، إذن في كل الشبهات، هذا الظاهر. فلو وقع في بعضها قد يقال لو وقع في بعضها فإنها لا توصله إلى هذا الأمر، لكن نقول رواية الترمذي ومن وقع شيئا منها وقع في الحرام شيئا منها ولو شيئا واحدا، فما ظنكم بمن يقع في الشبهات المستمرة؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما في رواية الدارمي ومسلم، وقع في الحرام. هذا يدل على ماذا؟ على أن الوقوع في الشبهات وسيلة سريعة إلى الوقوع في الحرام. ولذلك قال وقع في الحرام، ولذلك قال كراع يرعى، يعني مثل الكاف هنا للتشبيه. ولذلك في رواية الإمام أحمد قال وسأضرب لكم مثالا. ما هو المثال هنا؟ كمثل كراع يرعى حول الحمى، كراع يرعى حول الحمى. الحمى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في الشبهات كشخص يرعى عند الحمى لأن ملوك العرب، يعني ضرب هذا المثال لأمر واضح متفش عندهم في العرب، من أن ملوك العرب كانوا يحمون أراض للرعي، فينهون الناس عن الرعي فيها، فمن رعى فيها أوقع به هؤلاء الملوك العقاب. وهل يجوز الحمى أو لا؟ سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله، له أحكام فقهية يصعب ذكرها الآن لأن الباب ليس متعلقا بالفقه، فيرجى إلى بابها. فمن رعى فيها أوقع به هؤلاء الملوك العقاب. فقال هنا: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقرب، يوشك في رواية الدارمي التي بسند البخاري بالفاء فيوشك، وهنا لها فائدة الفاء، يعني أنها معقبة، بمعنى أن من رعى حول الحمى يعقبه أن يرعى في ما حماه الملك. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أي أن يرعى في هذا الحمى. لما؟ لأنه إذا قرب من هذا الحمى الملك لم ينهى عنه، إنما نهى عن المحمي، فإذا قرب منه هنا ربما أن فاذة من غنمه تذهب إلى الحمى فتنزل به العقوبة، أو أن الأرض تكون ممحلة والنفس تواقة، فلربما أنها أي أن نفسه ذهبت إلى هذا المحمي فوقع في العقاب. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وفي رواية أن يقع فيه. وفي رواية يوشك أن يرتع فيه. وعند أحمد كان قمنا أن يرتع فيه، يعني كان جديرا أن يقع فيه. فالعاقل إذن هو الذي يبعد عن هذا المحمي ولا يقترب منه، لأنه إن اقترب منه وقع فيما توجب له العقوبة من الملك. كذلك، ولذلك هنا اقرأ:
ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى.
ولذلك قال: ألا وإن لكل ملك حمى، أي محمي. قال ألا، وألا هنا للتنبيه، وذلك لتأكيد ما كانوا يفعلونه. قال: ألا وإن لكل ملك، كل ملك على ما جرت به عادة العرب، ألا وإن لكل ملك حمى، هذا ما يفعله الملوك. لكن ملك الأملاك حماه ماذا؟ اقرأ:
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه.
ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ولذلك في رواية عند البخاري: والمعاصي حمى الله. وجاء في رواية بحذف أرضه، بحذف أرضه. اقرأ ما عندك.
ألا إن حمى الله في أرضه محارمه.
ألا إن حمى الله محارمه، وورد في أرضه، ورد عند أحمد ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه أو معاصيه كما في رواية الشك عند أحمد. إذن المحارم فسرت في رواية البخاري وفي رواية أحمد عن طريق الشك من أن حمى الله محارمه التي هي المعاصي. فالعاقل إذن هو الذي يبعد عن ما حماه ملوك العرب حتى لا يقع فيما يوجب له العقوبة. كذلك العاقل هو الذي يبعد عن الشبهات التي قد توقعه في ماذا؟ في معصية الله عز وجل، فيستحق العقوبة. وهذا فيه من الورع أن الإنسان يبتعد عما هو قريب من ماذا؟ من المحرم. ولذلك رواية ابن حبان اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة كما مر معنا، وكما قال بعض العلماء بناء على رواية يؤيد ذلك رواية ابن حبان الحلال عقبة بين العبد وبين المكروه، فمن أكثر من الحلال المباح وقع في المكروه، والمكروه عقبة بين العبد وبين المحرم، فمن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في ماذا؟ في المحرم. قلت لكم ورد يوشك أن يواقعه، وورد أن يقع فيه، وورد أن يرتع فيه، وورد كان قاملا أن يرتع فيه. وورد أوشك أن يخالطه، والمخالطة تدل على الدخول والقرب، بل الدخول الملاصق كالشيء المختلط. كراع يرعى حول الحمى، في رواية أحمد جنب الحمى. إذن الحول قد يكون ماذا؟ لا هو قريب لكن ليس بجانبه القريب، فكونه يقول هنا في رواية أحمد بجانب الحمى يدل على أنه يتدرج، هو حول الحمى ثم إلى جنبه ثم إلى أن يقع فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية للبخاري ومن ترك ما يشك فيه من الإثم فهو لما استبان أترك. انظر قال من ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك. الرواية التي عند أحمد ومن ترك ما يشك فيه كان للحرام أترك، هذه موضحة. إذن من ترك الشبهات إذن تركه للحرام من باب أولى. رواية أحمد ومن ترك ما يشك فيه كان للحرام أترك، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وفي رواية عند البخاري: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. من اجترأ على أن يواقع ما يشك فيه، انظر سبحان الله، الرواية هذه قال يشك، وكذلك الرواية التي مرت يشك، دل على أن الشبهات هي محل الشك، فما شككت فيه فاتركه. اللهم إلا إذا كانت الشكوك كثيرة كحال الموسوسين، هؤلاء ليسوا داخلين هنا، بل يجب أن يترك هذه الشكوك ولا يلتفت إليها، لكن الشكوك التي تصدر من الناس المعتادين ليس من الموسوسين. قال: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وانظر قال ما استبان، وقال في الجملة التي قبلها: ومن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك. ما هو الذي استبان؟ صدر الحديث. ومن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك. الحرام، إن الحلال بين والحرام بين، ولذلك في رواية عند أحمد: ومن وقع في الريبة أوشك أن يجسر. أن يجسر، إذن الشبهات وضحت من أنها شك وريبة هنا. قال: ومن يخالط الريبة فإنه يجسر، يعني من يجسر في الوقوع في المشتبه يجره إلى ماذا؟ إلى أن، قال بعض العلماء، يجره إلى أن يقع، بعض العلماء قال في تفسير ذلك ليس على الرواية هذه، لا، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف يقع في الحرام؟ إما أنه يقع فيه من حيث لا يشعر، لأنه من جنسه، فلما اعتادت نفسه عليه وصار من جنسه لم يعد يفرق بين الحرام وغيره، أو أن نفسه تضعف فيقع عمدا وقصدا في الحرام. قلت في رواية أحمد، وهي أصلا عند أبي داود أيضا، يعني كما هي عند أحمد هي عند أبي داود: ومن يخالط الريبة فإنه يجسر. يجسر يعني أنه يقع عن طريق القصد. ولذلك في نسخة لسنن أبي داود: فإنه يخسر، لأن من وقع في الإثم فإنه يخسر. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فخلاصة هذه الجمل أن الإنسان يبتعد عن الشبهات والشكوك التي لا يعرف حلها من حرمتها وما يكون من ريبة وشك يحصل فيما لو كان هناك شيء مطعوم لا يدري ما حله ما حرمته، فيكون بذلك أبرأ دينه وعرضه وسلم من الوقوع في الحرام. نعم، كيف
ترقص بعضها؟ توضح بعضها.
نعم، توضح، يوضح بعضها بعضا، وجمع الروايات أعطيك المعنى الكامل للحديث بشتى فوائده. نعم،
أخذنا سد الذرائع من جملة سابقة، هنا أوضح. أخذنا سد الذرائع من جملة سابقة، هنا
أوضح. هذا الحديث كما تضمن قاعدة سد الذرائع فيما مضى، أيضا هذه الجمل التي ذكرناها فيها باب سد الذرائع.
قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
ألا من باب التنبيه والتأكيد، ألا إذن ما مضى حلال بين وحرام بين وشبهات، فإذا كيف نصل بأنفسنا إلى ترك المحرم وإلى ترك المشتبهات والمشبهات؟ كيف نصل وماذا نعمل؟ أن نهتم بأهم شيء في أجسادنا، ما هو؟ القلب. إذن الجملة الأخيرة تؤكد ما سبق من أن النجاة من الوقوع في الحرام ومن القرب من الشبهات يكون بصلاح القلب. ولذلك أي إنسان يقع في محرم ما يذهب إليه مباشرة، إنما هناك ما يدعوه إلى أن يفعل، وهو القلب يحثه. ما يقع من معصية إنما هو عن طريق حث القلب له: اللهم إلا إذا، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا استمرأ الإنسان فعل المعصية وأصبحت ديدنا له فإنه بعد حين يعملها من غير حب فيها ولا لذة يواقعها، مجرد أنه اعتاد عليها. فقال هنا: ألا وإن في الجسد مضغة، وفي رواية عند أحمد: ألا وإن في الإنسان مضغة.